بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. معنا اليوم البيت 16، قال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. في هذا البيت بدأ الناظم رحمه الله الحديث عن الأنواع المتعلقة بالانقطاع. سيتحدث الناظم رحمه الله في هذا البيت والأبيات التي تليه عن أنواع من علوم الحديث متعلقة بالانقطاع. وعرفنا سابقا الاتصال ما هو، عرفنا أن الاتصال هو أن يكون كل راوٍ في الإسناد قد تلقى الحديث ممن فوقه بطريقة من طرق التحمل المعتبر، أو نقول تجوزا أن يكون كل راو قد سمع الحديث ممن فوقه. فإذا تحققت هذه القضية صار الحديث متصل. الناظم رحمه الله في هذه الأبيات يتحدث عن نقيض الاتصال، وهو الانقطاع بأنواعه، لأن الانقطاع أنواع مختلفة سيتحدث عنها الناظم رحمه الله. أنواع الانقطاع التي سيتحدث عنها الناظم مبنية على موطن الانقطاع، أو الموضع أو الموضع الذي حصل فيه الانقطاع. باختصار شديد، إذا كان الانقطاع في مبتدأ الإسناد، يعني من جهة المصنف، من جهة الراوي الذي يبدأ في رواية الحديث، يسمى الحديث معلقا. فإذا كان الانقطاع في آخر الإسناد، يعني من الجهة التي فيها الصحابي، سمي الحديث مرسلا. وإذا سقط في أثناء الإسناد، يعني تجاوز المبتدأ وقبل أن يصل إلى آخر الإسناد، سمي الحديث منقطعا. الانقطاع هذا نضيف إذا كان على بأكثر من راو على التوالي سمي معضلا. هذه باختصار، لكن سيتحدث عنها الناظم ونفصلها واحدا واحدا. إذن باختصار الناظم رحمه الله سيتحدث في هذه الأبيات عن أنواع الانقطاع. وأنواع الانقطاع التي سيتحدث عنها هي عبارة عن مواضع التي يحصل فيها الانقطاع. يعني الراوي الذي لم يسمع ممن فوقه وين؟ هل هو في أول الإسناد أم في آخره أم في أثنائه؟ على ضوء موطن الانقطاع سيسمى الحديث. فقال الناظم رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. إذن النوع الذي سيتحدث عنه الناظم في هذا البيت هو المرسل، وهو في اللغة اسم مفعول من الفعل أرسل. والإرسال في اللغة له معاني متعددة. من بين هذه المعاني التي للإرسال اللي هي الانقطاع والتفريق، الانقطاع والتفريق. يقال جاء القوم أرسالا، أي متفرقين، واحد بعد واحد، لم يأتوا جميعا. يقال جاء القوم أرسالا أي متفرقين. فمن معاني الإرسال في اللغة التفريق، كل شيء يفرق بعضه عن بعض يسمى مرسلا، أي فرقت بعض أجزائه عن بعض. وتسمية الحديث المرسل بمرسل من هذا الباب لأنه بوجود الانقطاع في بعض مواطنه كأن الإسناد صار لم يعد سلسلة واحدة كاملة، بل قطعت وفصلت في بعض المواطن، فصار وكأنه جزءان منفصلان، جزء ثم انقطاع ثم جزء آخر. فإذا سمي المرسل مرسلا من هذا الباب لما فيه من تفرقة أو تفريق للإسناد. من المعاني للإرسال كذلك يسمى، يطلق الإرسال بمعنى الإطلاق، ومنه قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. أرسلنا الشياطين، ما معنى أرسلنا الشياطين؟ أطلقناهم وخلينا سبيلهم، هذا بمعنى الإطلاق اللي هو ضد التقييد. يقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل، ما معنى إذا أرسلت كلبك المعلم؟ يعني إذا أطلقته من صيده وأرسلته خلف الصيد. إذن المعنى الثاني من معاني الإرسال الإطلاق. كذلك يطلق الإرسال بمعنى السرعة، يطلق الإرسال بمعنى السرعة، فيقال ناقة مرسال أي سريعة. الناقة إذا كانت سريعة يقال عنها ناقة مرسال. المعنى الأخير من معاني الإرسال في اللغة الطمأنينة، ولهذا يقال يعني إذا جاءك شخص مسرعا أو تحدث إليك بطريقة سريعة تقول على رسلك، يعني اطمئن واهدأ وتحدث شيئا فشيئا أو بنوع من التؤدب. هذا إذن المعنى الرابع. كل معنى من المعاني الأربعة سيأتي معنا أنها موافقة للمعنى الاصطلاحي الذي قصده المحدثون. وهنا نريد أن نذكر قاعدة عامة في جميع الفنون وفي جميع التعاريف والاصطلاحات. الغالب أن التعاريف أهل العلم مبنية على المعاني اللغوية، لأن القوم عرب ويستخدمون لغة العرب، لكن إذا يكون أساس المنطلق في التعريفات هو المعنى اللغوي، ثم يقيد بقيودات معينة تؤدي المعنى الاصطلاحي المقصود. ولهذا لا يمكن أن يسمى الحديث ثابت النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يسمى ضعيفا. يعني لا يعقل أن يتفق الأئمة على تسمية الحديث الثابت بأنه ضعيف، أو أن القول القوي من حيث الوجاهة الرأي أن يسمى قولا شاذا ويقال أن هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. لا، الأصل أن الاصطلاحات العلمية تكون منطلقة أساسا من إيش؟ من المعنى اللغوي، ثم مع إضافة بعض التقييدات أحيانا. هنا الآن في المرسل وفي سائر المصطلحات التي مرت معنا وستأتي معنا فتلاحظون، وبعضكم قد لاحظ، أننا أول ما نتحدث عن المعنى اللغوي للاصطلاح، ثم نذكر المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأنه دائما هناك ترابط وثيق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وهذا ليس في مادة علوم الحديث فقط، بل في سائر الفنون من فنون العلم وأهله. الناظم رحمه الله لما عرف المرسل هذا من حيث الذي ذكرناه من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح قال ومرسل منه الصحابي سقط، أي المرسل النوع المسمى عند المحدثين بالمرسل ما هو، ما هو تعريفه؟ قال منه الصحابي سقط، أي هو الحديث الذي سقط من إسناده ذكر الصحابي. ومن هو الصحابي؟ من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. طيب إذن كل على تعريف الراوي، على تعريف الناظم، الحديث الذي سقط من إسناده ذكر الصحابي يسمى مرسلا. لو تتصور معي الآن ما هي إذن صورة المرسل؟ كأن الإسناد يسير على صورة الاتصال متصل إلى أن يصل إلى التابعي، بعد التابعي العادة من يذكر؟ الصحابي. ثم فإذا سقط من الإسناد ذكر الصحابي صار الحديث أضافه، كأنه أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا إذن ما هو تعريف المرسل عند الناظم رحمه الله؟ هو الحديث الذي سقط من إسناده ذكر الصحابي. طيب فصارت الصورة العامة لهذا الإسناد أو لهذا الحديث، صار من الذي أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ التابع. ولهذا الآن سنقول إن الأفضل والأصح والأكمل في تعريف المرسل هو أن نقول هو الحديث الذي أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يذكركم هذا التعريف بشيء سابق معنا؟ ما هو؟ بالمقطوع. ما هو المقطوع؟
هو كل ما أضافه التابع.
لا خطأ.
وما أضافه الصحابي.
هو ما أضيف إلى التابع. والآن في تعريف المرسل ما أضافه التابعي. إذن ما الفرق بينهما؟
الأول كان التابع، الثاني
أحسنت. الأول المقطوع هو المثل للتابعي، هو نضيفه نحن إلى التابعي، لكن في المرسل التابعي يضيف المتن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صورة الإسناد، مش في سبورة قلت المرة الماضية ولا لا؟ إذا كان في سبورة ومخطات رجعي الشيخ. إذا المرسل ما هو صورته؟ صورة أن مثلا لنقل على سبيل المثال البخاري رحمه الله يحدث بهذا الحديث، قال حدثني عبد الله بن يوسف، وعبد الله بن يوسف قال حدثني مالك، ومالك قال عن نافع. الآن لو كانت صورة طبيعية سيذكر الصحابي ثم النبي صلى الله عليه وسلم. في صورة المرسل يقول مثلا البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف حدثنا مالك عن نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا يسمى مرسلا. لكن المقطوع البخاري يقول حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني مالك عن نافع أنه قال كذا وكذا، المقالة هي مقالة نافع تابع. لا ليش لا يا الله يبارك فيك. طيب الآن السؤال، هل كل الأحاديث رواها التابعي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أن يكون التابعي روى الحديث عن تابعي آخر والتابعي الآخر هو الذي رواه عن الصحابي؟ ممكن. طيب ممكن يكون تابعي رواه عن تابعي آخر عن تابعي ثالث والثالث هو اللي رواه عن الصحابي؟ ممكن. ممكن يكون تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ممكن. لا 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 ليس له علاقة بالصحة أو هما. يعني إذن ليست في الصورة واحدة هي أن يكون التابعي قد روى عن الصحابي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القوم كان يروي بعضهم عن بعض. فإذا من ناحية العقلية يمكن أن تجد ما لا نهاية له من العدد من رواية تابعي عن تابعي عن تابعي عن آخر عن تابعي عن تابعي عن تابعي إلى عن صحابي عن صحابي إلى ما لا نهاية. لكن في أرض الواقع أكثر ما وجد من رواية التابعين سبع التابعين يروي بعضهم عن بعض، وفي رواية الصحابة أكثر ما وجد رواية أربعة من الصحابة بعضهم عن بعض. يعني أقصى ما يمكن أن يوجد هو رواية سبعة من التابعين عن أربعة من الصحابة. صلى الله عليه وسلم
صارت المسافة بين التابعين والصحابة، وبالتالي يجوز أن بنظر يدي هذا ما جمعته زمان لما قرأته قال إن تطاول يعني تتابع التابعين سبعة ثمانية تسعة عشرة بعدين يجوز لو الصحابة مثلاً من جماعة التابعين ما يكون فيه حديثا.
لا هو
قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم. لا هو التابعين المقصود في كلامنا هو من لقي الصحابة، هوش كل الناس. الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ناخذها بمثال، نقول الآن الصورة المعتادة الإسناد يكون بذكر النبي صلى الله عليه وسلم يروي عنه صحابي، وعن الصحابي يروي تابعي، وعن التابعي يروي تابع تابعي، وإلى ما لا نهاية إلى آخره، إلى أن يصل إلى زمان نحن نسميه المصنف. طيب لو سقط من ذكر هذا الحديث الصحابة فصار الحديث التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسل. طيب الصورة التي افترضناها هي أن يكون الصحابي فقط الذي سقط، لكن أليس من الممكن أن يكون تابعي رقم واحد روى عن تابعي اسمه، رقم اثنين عن تابعي
اسمه رقم ثلاثة، التابع اسمه رقم أربعة، والتابع هذا هو اللي يروي عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا روى هذا التابع الحديث مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصورة الآن ما هي؟ أليس نفس صورة التابع هذا لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الآن نحن لا ندري من صار، هل هو الصحابي وحده أم هناك صحابيان أم تابعيان وصحابي أم ثلاثة تابعين وصحابيين؟ لا نعرف. الذي نراه بعيننا ونجزم به هو ماذا؟ هو لا، هو أن تابعي أراد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الصحابي؟ صحابي فقط ولا ممكن مع تابعي؟ لا لا، نحن نتحدث الآن عن الإمكان، نحن نعرف أن الساقط مجهول الآن بالنسبة لنا، لكن من هو الساقط؟ ممكن يكون صحابي فقط، وأحاديث كثيرة من المرسلات يكون الساقط صحابي فقط. خلينا تو من الضرر من عدمه، لكن احنا نريد أن نصور الصورة ابتداء، وممكن يكون الساقط تابعي وصحابي اثنين، وممكن يكون تابعيان وصحابي وهكذا، من حيث القطمة العقلية والنظر العقلي المحض إلى ما لا نهاية. لكن في أرض الواقع أقصى ما وجد سبعة من التابعين، وأقصى ما وجد من الصحابة أربعة. يعني ممكن إذا وجدنا تابعيا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ممكن يكون ستة من الرواة ساقطين، وممكن يكونوا عشرة، ممكن لأن سبعة تابعين وأربعة تابعين وأربعة صحابة، فأقصى ما يمكن أن يكون ما هو في تابعي مذكور عنه عشرة. إذا في قول الناظم منه الصحابي سقط، هل هذا صح؟ لا، ليس على الإطلاق، هذا من تحسين الظن، نتمنى أن يكون الساقط هو الصحابي فقط. لكن لو كان فيه آخر غير الصحابي ساقط تكون مشكلة بالنسبة لنا. ولهذا أهل العلم يقولون في التعبير في قوله ومرسل منه الصحابي سقط، هذا فيها نظر. والصحيح أن يقال كما ذكرنا في النسخة اللي وزعناها الشيخ عبد الستار أبو غدة قال مرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط. من اللي فوق التابع؟ لا، ممكن يكون صحابي فقط، ممكن يكون تابعي مع صحابي وهكذا. ولهذا صورة تعريف الصحيح للمرسل هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. يجي واحد يقول لي طيب من فما أضافه التابعي هو ما سقط منه الصحابي، صح؟ لا خطأ. اللي يقول صح يعني ما فهمش الكلام اللي قلناه. الآن إحنا يقول شن عرف لي الموسى، بتقول لي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا ما أضافه التابعي يعني من الصادق؟ مش ليس دائما الصحابي فقط. ولهذا التعبير بما منه الصحابي فقط هذا فيه نظر، فيه هو جزء من التعريف وليست الصورة المكتملة دائما. نعم، هو لازم، صح لازم، لكن ليس الصحابي وحده، هو أكيد إذا كان الحديث متصل. ولا لأن مرات أحيانا هذا الحديث ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من الصحابة هو، لكن لابد فيه صحابي وممكن معه آخرين. صحيح. لا، ممكن تابع ياخر، يعني ممكن تابع، لا لا في الإسناد فقط. المهم أنك وصلت إلى التابع في الإسناد وبعد التابع سقطت حد من الساقط، لا ندري. طيب هذا الآن إذا كان كذلك فننطلق الآن لما عرفنا ما هو المرسل، هل المرسل من النوع الحديث الصحيح أم من الحديث الضعيف؟ الآن بنبني على الكلام هذا، نحن الآن من شروط الحديث الصحيح، كم شروط الحديث الصحيح؟ ما هي؟
اتصال الاسناد وخلينا منه عدالة الرواة وضبط. هل الان اثنين من الصاحب؟ اذا قلنا الصحابي تبدأ مشكلة قاعدة. من بعد التابعي؟ من اللي بعد التابعي؟ الغالب من؟ احسنت الله اعلم، لكن الغالب من؟ الغالب صحابي، او في احتمال انه يكون معاه ايضا تابعي. والتابعين العادة انهم من اهل الخير ولا من اهل الشر؟ يعني الخير في زمن التابعين اكثر ام الشر في زمن التابعين اكثر؟ والعكس في زماننا. نسأل الله السلامة والعافية. من هنا بعض اهل العلم قالوا الحديث المرسل من اقسام الحديث الصحيح وهو حجة ويحتج به. لماذا؟ قالوا لان غاية ما نخشى منه هو ان يكون الصادق، لا نخشى منه هو ان يكون هذا الصادق غير عدل. والغالب ما دامت طبقة طبقة صحابة، الغالب انه صحابي، واذا كان صحابي فكلهم عدول. طيب لو كان تابعي ممكن؟ طيب اذا كان تابعيا قالوا الزمن زمن تابعين وهم خير القرون، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقالوا الطبقة التي سقط فيها هذا الراوي هي طبقة يعني من الطبقات الفاضلة، فيغلب على الظن ان الساقط صحابي، او اذا كان تابعيا فهو تابعي ثقة. وذهب الطائفة من أهل العلم لأن المرسل من أقسام الحديث الضعيف، وهذا هو قول جمهور المحدثين. لماذا؟ قالوا للجهل بالساقط. الراوي هذا يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون اللي رواه عنه تابع، والتابع هذا في احتمالين، يمكن أن يكون ثقة ويمكن أن يكون غير ثقة. طيب إذا كان التابع ثقة يصح الحديث؟ لا. ننظر في من رواه، عن من رواه، رواه عن تابعي ولا عن صحابي مباشر؟ واذا كان عن صحابي فالحديث صحيح، لكن اذا كان عن تابعي فينظر فيه هل هو ثقة او لا. وهكذا قال الاحتياط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان يحكم على هذا الحديث بالصحة ام بالضعف؟ بالضعف. لماذا؟ للجهالة بالساقط. يعني اذا سئل ما السبب في الحكم على الحديث المرسل بأنه ضعيف؟ الجواب للجهالة به الراوي الساقط، لأنه لعله يكون تابعيا ويكون هذا التابعي راوي ضعيف، لأن البدع والكذب أول ما ظهر ظهر في زمن التابعين. صح هو خير القرون وهي من القرون الفاضلة، لكن هذا لا يعني أنها كل أن الزمن أو أهل الزمان ذات كلهم كانوا. أبو جهل متى كان؟ صلى الله عليه وسلم، يعني في الزمن اللي أرفع مزاد، ولم يغني عنه لا العصر الفاضل اللي فيه ولا رؤيته لخير البشر صلوات ربي وسلامه عليه، ولا قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فكونك في الزمن في العصر الفاضل أو في غيره لن ينفع عنك، لن يغني عنك ذاك من الله شيئا، إنما الذي ينفعك عملك. وعملك نحتاج أن نعرف من أنت حتى نعرف أعمالك ونحكم على عدالتك وضبطك. ولهذا المرسل من أقسام الحديث الضعيف للجهالة بالصعب، لكن ضعفه يسير لأنه قائم على مجرد الاحتمال فقط. ولهذا الصحيح أن المرسل إذا ورد من طريق آخر يتقوى ويصير الحديث حسنا لغيره. ثقة وعدل؟ لا، لأن العدول العدل قد يروي عن غير العدل، ولا وليس هذا طعنا فيه في الرواية. يعني أنا قد أجد رجلا يحدث بحديث ولا أعرفه فأحدث عنه، نقول حدثني فلان بن فلان، ويكون أنا عدل وضابط وما فعلته صحيح، لأني نسبت المقال إلى قائلها. فإذا تبين لك أن فلان هذا كذاب فاحكم على الحديث بأنه موضوع، وإذا تبين لك أن الشخص الذي عذرته إليه الحديث ثقة فصحح الحديث. وهكذا. ولهذا يقولون من أسند لك فقد أحالك. طالما أني حدثت عن شخص وأسندت الحديث وبينت لك الراوي فقد أحلتك عليه، فارجع إليه واسأل عنه. فإذا كان ثقة فاقبل الحديث وإلا لا. أيوة. طيب إذا قال ومرسل منه الصحابي سقط. قال وكل غريب ما روى راول فقط. وهذا سبق معه. لما ذكر الناظم رحمه الله النوع الأول من الأنواع الحديث أو أنواع الحديث المتعلقة بالانقطاع قال في البيت 17 وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. كل ما أي كل حديث لم يتصل بحال. ما هو الاتصال؟ ما هو الاتصال؟ أن يكون كل راوي قد سمع الحديث ممن فوقه. طيب إذا هو قال كل ما لم يتصل يعني يكون فيه راوي لم يسمع الحديث ممن فوقه. قال كل ما لم يتصل بحال يعني في أي حالة من الأحوال. ما هي هذه الأحوال؟ ما هي الأحوال؟ انقطاع في البداية أو في الأثناء أو في النهاية. طيب هذه صورة، هذا نوع أو شكل من أشكال التعدد الانقطاع، غير براوي واحد أو راويين متواليين أو أكثر من راويين، هذه أحوال. غير كل السنة. طيب غير هنا أحوال ثانية للانقطاع ذكرناها في الدرس الماضي. كيف الانقطاع اللي في المتن هذا؟ الانقطاع اللي في المتن كيف؟ كيف تصير؟ هذه مش في المتن.
تكون بسبب الزمن.
كيف؟
يعني شخص توفى قبل.
إذا هذه شو سميناه؟ أحسن.
لقيا أو.
إما أن يكون بسبب عدم المعاصرة، عدم اللقي، عدم السماع اللي ذكرناها في الدرس الماضي. إذا لو كان الانقطاع بأي حال من الأحوال، سواء كان في أول الإسناد أو في أثنائه أو في آخره، سواء كان براوي واحد أو راويين أو أكثر على التوالي أو ليس على التوالي، سواء كان الانقطاع بسبب عدم المعاصرة أو عدم إمكان اللقاء أو عدم اللقاء أو عدم السماع، أي حال من الأحوال تسببت في الانقطاع يسمى هذا الحديث منقطعا. هنا الآن الناظم رحمه الله يعرف الانقطاع بالمعنى العام، لأن المنقطع له إطلاقان. إطلاق الأول المعنى العام وهو الذي يذكره الناظم رحمه الله، أي حديث حصل فيه انقطاع في أي موطن لأي سبب من الأسباب يسمى الحديث منقطعا. هذا الانقطاع يسمى المنقطع بالمعنى العام. أما المنقطع بالمعنى الخاص فهو ما سقط من إسناده راو أو أكثر لا على التوالي، لكن السقط يكون في أثناء الإسناد ليس من أوله ولا في آخر. يعني الآن يمكن أن نقسم نقول المنقطع بالمعنى العام، يمكن أن يكون يقسم إلى معلق ومرسل ومنقطع الخاص والمعظم كما سيأتي معنا. هذه كلها تسمى المنقطع بالمعنى العام. ليش؟ لأنه قال الانقطاع بأي حال وفي أي حال. ما معنى في أي حال؟ يعني بواحد أو أكثر. وفي أي حال يعني في أول إسناد أو في آخره أو في أثنائه. هذا المنقطع العام. أما المنقطع الخاص فهذا وهو ما سقط من أثناء، لابد التغيير بأثناء إثنانه
واحد
راوي أو أكثر لا على التوالي. يعني إذا لو سقط من أول الإسناد راوي واحد، من مبتدا الإسناد راوي واحد، ماذا يسمى؟ معلق، ويسمى منقطع بالمعنى العام. لو سقط راويان من أثناء الإسناد. ما قلتش أنا لا على التوالي ولا على غير على التوالي. يسمى منقطع بالمعنى العام، يسمى منقطع بالمعنى العام. فإذا كان السقط اثنان على التوالي يسمى معضل، وإذا كان لا على التوالي يسمى منقطع حتى بالمعنى الخاص. فإذا سقط راويان من آخر الإسناد، يعني زي الصورة هذه، تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اكتشفنا أن الساقط تابعي وصحابي، هذا مرسل. ليه مرسل؟ لأنه سقط من إسناده من آخر الإسناد. طيب، وهل يصح أن نسميه منقطعا بالمعنى العام؟ ليش؟ لأن الانقطاع بالمعنى العام هو كل سقط في أي موطن من مواطن الإسناد. المرسل هل يصح أن نسميه منقطعا بالمعنى الخاص؟ مرسل سميه منقطع بالمعنى الخاص.
سميه بالمعنى الخاص.
ليه؟ أحسنت، لأن المنقطع مقيد بأثناء الإسناد، لا في الأول ولا في الأخير. الناظم رحمه الله قال: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، يعني هو النوع الذي يسمى عند المحدثين بالمنقطع، والأوصال يعني المفاصل، إنما جاء بها لتكملة البيت. لما ذكر الآن المرسل وذكر المنقطع بالمعنى العام، قال: والمعضل الساقط منه اثنان. المعضل اسم مفعول من الفعل أعضل، وهو الأمر الشديد، الأمر الشديد، ومنه العضلة. العضلة تسمى الطرف، قطعة اللحم اللي هي متماسكة وشديدة، اللي تسمى عضلة لتماسكها، يعني ممتنعة قوية تسمى معضلة. يقال مشكلة العويصة يقال هذه معضلة. ليش؟ لأنها موضوع متماسك مستغلق شديد صعب يسمى معضل. المعضل هذا أطلقه المحدثون على الحديث الذي سقط منه راويان أو أكثر على التوالي. ما سقط من إسناده راويان أو أكثر على التوالي. فإذا كان الراويان ليسوا على التوالي هل يسمى معضلا؟ لا، يسمى بالمعنى العام والخاص. بالمعنى العام والخاص سمى منقطعا بالمعنى العام والخاص. إذا المعضل هو ما سقط منه من إسناده راويان أو أكثر، شرط أن يكون على التوالي. ليش سمي معضلا؟ لأنه أمر شديد الإغلاق، هو راوي واحد لما يسقط يعثر عليك ويصعب معرفته، فما بالك إذا كان الساقط راويان على التوالي. إذا هناك علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في المعضل. طيب، والمرسل
كذلك؟ المرسل
ما العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي؟ قلنا في المرسل في المعنى الاصطلاحي ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما علاقة في المعاني الأربعة التي ذكرناها للمرسل في حيث اللغة؟ تفرق. لو تفرق فرق الإسناد وصار قطعتين، ثم قال التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار كأن الإسناد طبقة فيها مذكورة وطبقة غير مذكورة، فصار الإسناد فرقتين. هذا بمعنى التفريق. لو قلنا أن المرسل بمعنى الإطلاق، كيف معنى الإطلاق؟ لم يقيده بذكر صحابي. الآن لو افترضنا احنا الصورة الأولى، لو عندنا حديث اللي ذكرناه مثلا، قلنا البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الآن اللي حدث نافع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد؟ الآن هنا بعض الشيء لو فرضنا أن الصحابة، ارتبطوا معي من الصحابة، من هو هذا الصحابة؟ ممكن ابن عمر،
وممكن عمر وممكن أبو سعيد الخدري وممكن أبو هريرة وممكن 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 سمي من شئت من الصحابة. لكن لما يقول نافع حدثني ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيد الإطلاق السابق الذي كنا نظنه فلان أو فلان أو فلان أو فلان، ولهذا إذا الرواية المرسلة سميت مرسلة لأنها مطلقة، خليتها كأنك أطلقت سمي من شئت. لكن إذا سمي الصحابي قيدنا الرواية بذكر صحابي بعينه. المعنى الثالث السرعة، السرعة لأن بإسقاط ذكر الصحابي أو من حدث هذا التابعي أسرعنا الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسرعنا بالوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الرابع الطمأنينة، كيف الطمأنينة هذه؟ ها هذه الجي الطمأنينة هذه تأتي على قول من يرى أن المرسل من الحديث الصحيح، يقول لاطمئناننا لأن الصحابي لأن الصحابي هو صحابي فسمناه مرسل لاطمئنان إلى الراوي الساقط، ولهذا لم نحتج إلى أن نذكره. عفوا يا
شيخ معلش يا
أيوه
الحديث هذا يعني صحابي تقول عليه عن البخاري عن عبد الله
بن يوسف
عن مالك عن نفع عن المطمئن لم نفع هذا راوي القرآن الكريم.
لا هو مش هو هذا، لا هذا أحسن، هذا مثلا أحسن من هذا بتاع القرآن.
إيه
هو ما الإمام مالك
الإمام دار الهجرة.
إيه لكن ما هو مرات نافع مش باهي، مرات نافع مش باهي. مالك قال لي حدثني واحد صفه ومعته ومش كويس واسمه فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وبعده ما نعرفوش كل
ايوه. ولما يجيك حتى لو قال لك نافع كويس، من اللي زعم اللي قال له نافع؟ نافع ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. بينين اللي قال له بلك واحد يهودي خلاص اذا هنقبلوه. ايه لكن مالك قال لنا لما بيقول الحديث يقول لك حدثني نافع شيخي وهو ثقة، ويقول لك نافع قال لي راه ابن عمر صحابي شاف النبي صلى الله عليه وسلم وقال كذا.
هو صاحب السلسلة الذهبية.
ايوه هو صاحب السلسلة الذهبية.
اذا نافع مش مؤكد عنه لانه قول او عن
مالك. مالك تلميذ لنافع. نافع على شيخ مالك.
لكن او شيخ اكبر
شيخ
هو
لا هو الامام، لكن مش الامام بتاع القران اللي تعرف انت، مش اللي احنا نقوله قالون عن نافع هذاك، لا غيره. هذا نافع مولى لابن عمر رضي الله عنه. طيب ايوه كويس، السؤال هذا جيد. كيف نعرف ان الساقط راوي ولا اثنين ولا عشرة؟ قبل كل شيء من خلال التاريخ. لما الان نجي نقول لك نادر عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ممكن راوي ولا اثنين اللي ساقطين الان في الاسناد بين نادر وابو بكر الصديق، كم في رايك؟ ها لا مش الاف، مش في الزهره هذه يعني، مثلا على الاقل على الاقل يكون مثلا 15 راوي على الاقل. فعرفت الان لما يبدا الفرق بينك وبين الشيخ اللي تروي عنه 20 و30 سنه كم بيكون الصاغر؟ راوي او اثنين وهكذا. فاذا الاعتماد الاول على التاريخ الميلاد والوفاه، وبعدين الطرق الاخرى قد يتبين لك من طريق اخر أن هذا الراوي قد أصل نسميهم الراويين اللي رويت عنهم في طريق ثاني وهكذا. قال والمعضل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. النوع الأخير من الأنواع المتعلقة بالانقطاع هو المدلس. قال وما أتى مدلسا نوعان، يعني والحديث الذي يصل إلينا مدلسا هذا نوعان.
المدلس
نوعان يا شيخ. المدلس نوعان ايوه. المدلس من حيث اللغه ماخوذ من الدلس، والدلس هو اختلاط الظلام، يعني اذا اشتد الظلام واختلط ضوء الظلام سمي دلسا. ومنه يطلق على اخفاء
العيب في البيع إذا بعت شيئا فيه عيب وأخفيته على المشتري يقال هذا تدليس. لماذا؟ لأنك أخفيت العيب. فالدلس اللي هو اختلاط الظلام لأنه يسبب في خفاء الأشياء سمي التدليس تدليسا لأنه يخفي العيوب. طيب في التدليس هنا قال الناظم رحمه الله التدليس نوعان وهو كله مبني على الإخفاء يخفى الراوي. قال وما أتى مدلسا نوعان الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. فقبل ما نبدأ شرح التدليس ما هو نريد أن نذكر بما ذكرناه في الدرس الماضي في الانقطاع. صور الانقطاع كم؟ أربعة. ما هي الصورة الأولى؟ عدم المعاصرة. الصورة الأولى من صور الانقطاع عدم المعاصرة. كيف معناها عدم المعاصرة؟ يعني أن يولد الراوي بعد وفاة الشيخ الإسلام. الصورة الثانية عدم إمكان اللقاء. صورة الثانية صورة انقطاع عدم إمكان اللقاء. صورناها بصورة ما هي؟ أن يولد الراوي بعد قبل وفاة الشيخ لكن بسن لا تؤهله للسماع من مثل السنتين والثلاث نحو ذلك. ولا لا؟ أقل من خمس سنوات. الصورة الثالثة من صور الانقطاع معاصرة لكن هذه معاصرة عن كان اللقاء ما هيش هي الانقطاع. شو صورة الانقطاع؟ لا عدم اللقاء المعاصرة متحققة والإنكار ممكن لكن ثبت عندنا عدم اللقاء. الصورة الرابعة معاصرة مع اللقاء مع عدم السماع. يعني أحيانا تتحقق اللقاء ولا يتحقق السماع. صورة خمسة دي ولا خلاص؟ ها؟ طيب خلينا الصورة الأولى والصورة الثانية اللي هي عدم المعاصرة والصورة الثانية عدم إمكان اللقاء. الانقطاع فيها واضح ولا خفي؟ ما السبب في وضوحه؟ ليش حكمت عليه بأنه واضح؟ لعدم الإمكانية. عدم الإمكانية هذا أمر جلي فيها. أنت مع عصرتات أصلا فلا يمكن أن تسمع منه. أو لعدم الإمكان اللقاء فيكون الأمر واضح. هذا يسميها العلم انقطاع جلي. انقطاع يسمونه انقطاعا جليا. فيه انقطاع ثاني يسمى انقطاع خفي. الانقطاع الخفي ما ليش سمي خفيا؟ وتلاحظوا معي انه خفي فعلا. انا الان معاصر لهذا الشخص ويمكنني لقائه. اذا ما المانع ان القى؟ لا خلوكم معي بالسلام. شخص عاصرته ويمكنني ان القاه. كيف تعرف اني لقيته ولا ما لقيته؟ خفي الامر. لين نجيك نقول لك انا راني قول انت عاصرت فلان قول لك عاصرت ممكن تسمع منا؟ ايه ممكن. سمعت منا؟ نقول لك لا ما التقيتش به. تحتاج مني الى نص على انني لم القى لان الاصل اني نقدر نلتقي به بخلاف الاول. الاول حتى نجي نقول لك انا التقيت به تقول لي كذاب. وين انت لقيت؟ انت مولود بعد ما توفى هو خمس سنين. مثل ذاك رتن الهندي اللي كان موجود في القرن السادس الهجرة وادعى الصحبة. ممكن في القرن السادس الهجري؟ لا. طيب من هنا اذا هذا يسميها العلم انقطاع جلي واضح. كل من يعرف تاريخ ميلادك وتاريخ وفاة الشيخ اللي تروي عنه يقدر يقول لك انت سمعت منا او لا. لكن الصورة الثالثة والرابعة تسمى انقطاع خفي. ليش؟ لانك الاصل انك ممكن تدعي السمع لان اللقاء ممكن. هذه في الصورة الثالثة. فما بالك بالصورة الرابعة اللقاء متحقق صار
لكن هذا الحديث بعينه لم تسمع. الآن مثلا لو أنا حدثت واحد من مشايخي سمعت منا 10 أحاديث فجئت يوما ما فرويت عنه حديثا هو عنده 100 حديث هو يروي 100 حديث أنا سمعت منهم 10 جئت رويت عنا حديث ليس من 10 التي سمعتها في حد منكم يقدر يميزها؟ كيف بتعرف أنا اللي سمعتها؟ إن جئت 10 نقول لك حدثني فلان بهذا الأول، نجيب الثاني نقول لك سمعت فلان، نجيب الثالث نقول لك سمعت فلان، الرابع أخبرني فلان، في 11 نقول لك قال فلان، وأنت تنبه علي سمعت ولا ما سمعتك. الأمر خفي ولا لا؟ ما دام خفي سماه أهل العلم خصوه باسم خاص، وهو التدليس الذي سيأتي معه. الصورة الأولى إذا عدم المعاصرة وعدم إمكان اللقاء هذه تسمى انقطاعا جليا، لما نلقوها في إسناد بنقول هذا حديث منقطع، هذا حديث معضل، هذا حديث مرسل بسبب إيش؟ بسبب عدم معاصرة الراوي لمن روى عنه أو عدم إمكان لقاء الراوي لمن روى عنه. لكن إذا جئت أنا وحدثت عن أحد مشايخي الذين سمعت منهم أحاديث كثيرة لكن هذا الحديث بعينه لم أسمعه، زي حضراتكم أنتم الآن سمعتوا مني كلكم، كيف لا يا أخواني؟ ماذا اللي تونا نتكلم مع من؟ لا لا أنتم سمعتوا مني في الجملة ولا لا؟ سمعت مني كلكم الآن، كل من يسمعني وصاحب سمع سليم الآن يصح أن يقال سمع فلان نادر صح. طيب الآن ها كل الكلام قلته هنا في حياتي سمعته مني؟ لا. اليوم صباحا قلت كلام قبل ما ندخل للمسجد قلت كلام وما سمعتوش. فإذا حدث واحد منكم عني الحديث اللي ذكرته خارج المسجد وما سمعتوش، في حد يقدر يعرف انت سمعته ولا لا؟ هو الكلام مشهور عني نقول فيه، يعني مثلا فتوى معينة اسأل عنها فنقول حرام، مشهور الفتوى ان نادر يفتي بالقضية الفلانية انها حرام، لكن الشيخ عماد تحديدا هل سمع هذا الكلام من نادر؟ لا. فيسأل عماد فيقول قال نادر كذا حرام، في تقدر تميزوه هل سمع مني ولا لا؟ بيش قال لا مش بقال، لما احنا اخذنا قال انها تحمل على السماع بشروط رب شوية، بس احنا توا نبغوا نعرف هل تقدر تميز ان قال ولا اسمع ولا ما اسمعش؟ لا. الا متى؟ اذا صرحوا في موقف ثاني يسألوه يقول انت سمعت من نادر الكلام هو؟ يقول لا والله حدثني به عبد الله قال سمعت نادر. لما يديرها مرة واحدة عماد يحدث عن نادر بحديث ثم يسأل سمعت هذا الكلام من نادر؟ فيقول لا لم أسمع، إنما حدثني به فلان عنه. هني بنقوله ها هذا عماد عرفنا أنه يرتكب فعلا ما. ما هو هذه الصورة الآن اللي بنصورها؟ هو أنه يروي عن من سمع منه في الجملة ما لم يسمعه منه موهما انه سمع منه، لان الان انت لما تقول لي قال نادر انا ابن مشير الاصل انك شو الدليل ان ليش انا بنحمله على السماع؟ لانك انت محدثني ب200 حديث قبلها تقول لي سمعته، حدثني نادر فلا داعي للتشكيك فيك. ليه يتبين انك تروي احيانا عمن سمعت منهم ما لم تسمعه منه موهما انك سمعت منه. الصورة الثانية نتكلم على شخص عاصرناه ويمكننا لقاؤه. الان ما دام عاصر ويمكنك اللقاء ممكن جدا معناها تلقاه، هل فيه داعي؟ هل فيه ريبة في روايتك عنا؟ لا. فاذا تبين لنا فيما بعد انك لم تسمع منه مطلقا، ما سمعتش منه ولا حديث، يعني مثلا من منكم لم يرى الشيخ الصادق الغرياني قط مشافهة؟ ممتاز الشيخ،
طيب الشيخ الآن اسمه وليد. الشيخ وليد الآن لو نبغى نصنف روايته عن الشيخ الصادق معاصر له أو لا؟ معاصر. يمكنه لقاؤه الاثنين في بلد واحد تمام. وهذا من أهل الخير وذاك رئيس المجلس الأعلى للكتاب. الدواء الآن متوفر لأن يحرص وليد على اللقاء بالشيخ. فالآن لما يجي يقول هو قال الشيخ الصادق يقول هذا طرابلسي فيها شك الناس معه ولا معك؟ ما فيها شك.
زيادة ما تفتح شك
التجور. ولو طلعت التجور هذه خلاص يعني. طيب الآن هذا فيما بعد تبين لنا أن وليدا لم يسمع من الشيخ الصادق. فنقول الآن هذا وليد لما روى عن الشيخ الصادق طبعا نتكلم عن المحدثين احنا الآن. نقول روى عن راو عاصره ويمكنه لقاؤه موهما أنه لقيه وسمع منه. لأن الأصل احنا لو تذكروا لما خدينا الحديث المعنعن قلنا المعنعن محمول على الاتصال بشرطين: البراءة من التدليس وهذا اللي نتحدث عنه الآن، والثاني المعاصرة مع إمكان اللقاء. فما دامك تقول قال الصادق معناها سمعت الأصل فأحمله هو على الاتصال. فإذا تبين لي أنك لم تسمع تعد مدلس. الآن أنه سمع هو في الواقع ما سمع. طيب لو الشيخ وليد قال حدثني الشيخ الصادق يبدأ كذب البعيد. لماذا؟ الآن نرجع إذن حتى نصور الصورة. التدليس إذن له شرطان حتى يكون تكون الرواية تدليسا. هو الآن شروطها صورة انقطاع ولا لا؟ التدليس ما هو؟ هو راوي يحدث بحديث لكنه لم يسمع هذا الحديث. طيب ليش سميناه تدليس؟ يسمى تدليسا في أحد أمر بشرط. الشرط الأول أن يكون قد عاصر من يحدث عنه ويمكنه لقاء. أما إذا كان مش معاصر ليه أصلا هل يسمى تدليسا؟
لا.
شن يسمى؟
لا.
من اللي جاوبنا ويطلع صح عليه؟ لا أنا أتكلم عليه معاصر عن شخص لم يعاصره أصلا. شن سموه؟ منقطعين. أحسنت منقطعين. حاجة لو غلبتم منقطع جلي. هذا معاش تدليس. التدليس شرطه الإيهام الخفاء لازم يكون به انقطاع مع خفاء. نرجع الآن إذا شروط التدليس شرطين. الشرط الأول أن يكون الراوي عاصر من يروي عنه ويمكنه لقاء. الشرط الثاني أن يكون بصيغة محتملة للسماع مش صريحة بالسماع. لأن لو استخدم الصيغة الصريحة
يصبح
كذب. معاي؟ بصيغة محتملة للسماع اللي هو يستخدم قال عن ذكر. أما لو قال سمعت ولا أخبرني ولا حدثني ولا الصيغة الصريحة هذه يكون كذب. الآن نرجع لتعريف الآية.
بالنسبة لتاريخ الدرسان والحديث المسافر في بعض القنوات بعض البرامج هناك شخص يملي حديثا في السند يقول أنا أجيزه عن كل من سمعه مني عن
التلفاز. هذه قضية التحديث عن التلفاز هذه فيها خلاف حادث الآن هل يصح أو غير. لكن المهم يعني لو شاذ وأنت اقتنعت بالرأي هذا حدث عنه فيش إشكال. ها؟ إيه هو كذلك. إيه هو المدلسون خلاص محصورون في كتب خاصة للمدلسين. أنا اللي بنقوله لكم مطمئنوا على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. والله لن تجدوا أناسا يعني ضبطوا مقالة إنسان كما ضبط المحدثون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا شاردة ولا واردة كما يقال. يعني إذا أنسى الشخص تحدثه نفسه
أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأصبح والناس يقولون احذروا فلان فإنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. والله كل اللي يدرس علم الحديث دراسة جيدة يتيقن بصدق هذه المقالة. فيعني لا يهولنكم إرجاف المرجفين اللي يهونوا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله المقالة هذه صدق وحق وعدل. والله لا يحدث إنسان نفسه بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويصبح وهو مهتوك الستر، والناس يتحدثون بأنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. تفاصيل دقيقة غاية الدقة. يعني الآن هذه في التفريق تعرف إنسان يعتنى بكلامه، يفصلون بالراوي قال قال ولا قال عنه ولا قال كذا، نعرف كل واحد أنت ولد وأنت توفى، ولما يروي شنو يقولون أو هذا، ودقة يفصلوا بين تدليس بين انقطاع بين انقطاع جلي انقطاع خفي، قواعد ضوابط دقيقة جدا. لا يمكن لإنسان مهما كان من الذكاء أنه يستطيع أن يمشي ولو حديث واحد. ولهذا بعض الزنادقة الحبانيين، مش الزنادقة اللي كان يسمي فيهم القدافي وهو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر، زنديق لما كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويشكك الناس في دينهم، لما جاء به أبو جعفر المنصور ويريد أن يضرب عنقه في الزندقة قال هاي يعني خلاص بيرفعون رؤوسه، قال هيهات هيهات أين أنتم من 4000 حديث وضعتها فيكم، صومتكم يوم فطركم وفطرتكم يوم صومكم، يعني خلاص في آخر رمق بيقتلوه بيدبحوه ويبي يشكك الناس في الدين. شنو يقول له هو هارون آخر مش أبو جعفر، يقول له هيهات هيهات تعيش لها الجهابنة ينخلونها لك نخلة، يجيبوا غربال وينخلوها لك نخلة، هذا صح وهذا خطأ، هذا صح وهذا خطأ، والله الكلام هذا صدق.
ذكر حتى
عبد الله بن عمرو شو كان
ذكر هو قصة قال عندنا الأعمش
يعيش لها ابن المبارك وفلان وفلان، تعيش لها الجهابنة ابن المبارك وفلان وفلان. إذا الآن
حتى الغربيين اعترفوا بالقصة،
حتى الغربيين اعترفوا ما فيش شك. ونحن الآن لا نذكر اعترافهم يعني على أنه هو الحجة، لكن يعني الحق ما شهد به الأعداء كما يقال. الناظم رحمه الله لما بين التدليس قال الأول، النوع الأول، إحنا ما زلنا نتحدث عن النوع الأول وهو المسمى بتدليس الإسقاط أو تدليس الإسناد. الأول الإسقاط للشيخ، انتبهوا لكلمة الناظم قال الإسقاط للشيخ، يعني تسقط شيخك. من هو الشيخ؟ من سمعت منه. أما لو كان شخص أصلا لم تعاصره فهذا ليس تدليسا، الإسقاط للشيخ، تسقط شيخك الذي حدثك بهذا الحديث، وأن ينقل عمن فوقه، بدل ما تحدث عن شيخك تسقط الشيخ من الإسناد وترتقي فتحدث عمن فوقه، تقول حدثني بعن وأن، يعني الصيغ المحتملة للسماع. السؤال الآن ما الدافع إلى التدليس؟ ترى ناس محدثين وناس أخيار، ما الذي يدفعهم إلى التدليس؟ ها؟ لا التدليس مش اختصار، ها؟ ضعف ضعف الشيخ. طيب السبب الأول أن يكون الشيخ ضعيف. طيب ما دام ضعيف الشيخ تسقطه من الإسناد، فإذا أسقطه يصير الحد الإسناد كله
ضعيفا.
لا تو اللي يشوف الإسناد شوفوا كله انتقاد، تبدأ دي جريمة كبيرة. إذا السبب الأول ضعف الشيخ، السبب الثاني طلب العلو يا الشيخ. كيف طلب العلو؟ كيف؟ الآن أحيانا أنت تروي عن شيخ ما، نقول نفرض المجموعة اللي أمامي تروي عنه، في يوم غبت عن الدرس فرويت الحديث أو رويت الدرس عن أحد زملائك، فيما بعد لما بتحدث بتقول قال نادر ولا تقول حدثني نادر؟ لو قلت حدثني نادر ده كذب، بل وبتقول حدثني عماد عن نادر، تقول أوه ما أنا حتى تلاميذك بيعرفوا أن الله الشيخ كان يغيب
لدرجة انه احتاج ان يروي عن زميله عن الشيخ. شو اللي بدي اياه بطرده؟ كيف بتطرده؟ بتقول قال الشيخ، والناس اللي قاعدين يشوفوا فيه قديمة عند درس الشيخ بيقولوا اسمع هذا الكلام من ضمن ما سمع. ولهذا يقولوا السبب الثاني طلب العلوم، لما بدنا بننزل ويسموها بالذات طلب العلوم اللي هو احيانا صغر سن الشيخ زميلك ثالثا تروي عنه فتبي تعلو باسنادك. احيانا الخشيه، انت على سبيل المثال لو جاء واحد وفي نقوله مثلا في شهر ثلاثه الماضي تلاقيت مع الشيخ الصادق في مكان ما وسألت عن قضية وجاوبك، ثاني يوم بتنقل للناس بتقول له مرة وما سألت الشيخ الصادق وقال لي حرام، تقدر تقولها؟ شو اللي بتديره؟
تعمل
اسم ثاني او تسقط الشيخ. مثلا الشيخ الصادق يحكي لك عن الشيخ الطاهر الزاهر رحمه الله يقول لك انه كان يفتي بكذا كذا حلال او كذا كذا حرام، ثاني يوم انت بتحدث لو تقول حدثني الصادق الغرياني عن الطاهر الزاهر يقول لك وين لقيته؟ احنا ندوروا فيه، صح ولا لا؟ فأحيانا إذا الخشية على الشيخ أو على نفسك قد تضطرك إلى إسقاط الشيخ. أحيانا من الأسباب الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله أحيانا تقتضي التجليد. كيف الصورة هذه؟ أحيانا أنت تعرف بعض الناس الأخيار مثل الوجوه الطيبة اللي أمامي، في إنسان عالم من العلماء قال كلاما ونعرف ان عندكم حساسيه من هذا العالم، لو نقول قال فلان مباشره يضرب بيني وبينكم بسد ولم تسمعوا هذا الكلام. وانا مش هنقول مش هنعطي امثله الان، لكن كل واحد منكم عند اسماء معينه لو نقول لا قال الشيخ فلان على طول يجبد الستار. ها احسنتوا، مرات حتى المحاضره زي ما تجي هو الشيخ يعتمد فلان هاي. واحيانا والثاني بالعكس لما نقول لنا قال الشيخ فلان هذاك وين يجي المحاضره الجايه وعسى يسيبني. فعلينا حرصا على هذا الامر نقول لك قال بعض العلماء ونمشي. ولهذا من امثله الدعوه الى الله خلينا نكون واقعيين، سفيان بن عيينه رحمه الله هذا مدلس، يعني من ائمه الدنيا سفيان بن عيينه ومع ذلك يدلس، لكن شوفوا التدليس الذي كان يفعله ابن عيينه. يقول ابن عيينه لا يمكن أن يسقط راوي ضعيف، لا يسقط إلا ثقة. يقول ابن عيينة رحمه الله الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي يقول حدثنا سفيان بن عيينة عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. يقول الحميدي كان يحدثنا به ابن عيينة في الموسم فلا يذكر زائدة. يعني كيف كان يقول ابن عيينة؟ بدل ما يقول حدثني زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه وارضاه يخلي يقول عن عبد الملك بن عمير، أو يقول قال عبد الملك بن عمير حدثني ربعي عن حذيفة، فيسقط في من؟ في زائدة. الآن هو سمع من عبد الملك بن عمير فإسقاطه لزائدة هذا يسمى تدليسا. يقول الحميدي كان حدثنا به في الموسم فلا يذكر زائدة. ليش السبب؟ يقول ابن عيينة رحمه الله هذا حديث فيه فضيلة للشيخين. من الشيخين؟ أبو بكر وعمر. بس يقول وإذا ذكرت زائدة لا يسمعه مني، فإذا أسقط زائدة على إسناده يعرف أن المحدثين حريصين على العلو والإسناد، فإذا أسقط الزائدة يبدأ إسناد ثلاثي لابن عيينة يبدأ عالي فيحرصون على سماعه، لكن إذا ذكر لهم قال حدثني زائدة يعد هذا من الأحاديث النازلة عند سفيان بن عيينة فلا يحرصون عليه. وهو سفيان بن عيينة ما غرضه من هذا الكلام؟ يبي تنتشر فضل أبي بكر وعمر، وكل صاحب سنة كل مؤمن حق الإيمان يحرص على أن يذيع بين الناس فضل أبي بكر وعمر وجاءوا الدعوة إلى الاقتداء بأبي بكر وعمر. إذا ابن عيينة الآن دلس أو لم يدلس، لكن تدليس ما الدافع إليه؟ دعوة، يبي نشر السنة ونشر حب أبي بكر
وعمر رضي الله عنه وارضاه. هل كذا؟ هل كان مثلا ليبين انه عالي الاسناد او لاغراض مكروهه؟ بدليل ايش؟ بدليل اول ما يتم الحج في الموسم يروح الناس ويقعد مع طلاب عادي يقول له ما راه هذا حدثني به زائد. وراه المره الماضيه لما ما قلت الزائده مش لاني نبي نتفخر ونبي نعلو باسنادي فقط، اريد ان يحرص الناس على سماع هذا الحديث مني. لان لما يرويه عن عبد الملك عن ربعي عن حذيفه يد ثلاثي يجوه الناس يقول له حدثنا بحديث ايش؟ اقتدوا باللذين من بعد. إذن الأسباب والدوافع للتدليس متعددة، ويختلف حكم التدليس بناء على الدافع. طيب إذن الناظم رحمه الله يقول الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وعن. إذن التدليس لابد فيه تدليس الإسقاط أو تدليس الإسناد لابد فيه من شرطين. الأول أن يكون الراوي معاصرا لمن روى عنه ويمكنه لقاءه. والشرط الثاني أن يرد بصيغة محتملة للسماع. قلنا ما حكم الإقدام على التدليس؟ هل يجوز أن تدلس أو لا؟ يقول أهل العلم حكم التدليس مبني على الدافع، ما الدافع الذي دفعك. فإذا كنت كان الدافع أن توهمنا أن الحديث صحيح مع أنك تعلم أن شيخك اللي حدثك ضعيف وأسقط هذا الراوي لتوهمنا أن الحديث صحيح، يبدأ هذا حرام ويؤثر في عدالتك. لكن إذا كان التدليس بسبب الأنفة من الرواية عن القرين يبدأ حرام أو مستحب أو مكروه أو واجب أو شنو. إذا كان التدليس لأنك أسقط زميلك وهو ثقة يبدأ مكروه لأن فيه أنفة. وقد يكون واجبا متى؟ زي ما قلنا إذا كان الباعة إليه والدعوة إلى الله وتبي تنفع الناس وتخشى إذا سميت هذا الشخص مثلا الهلاك على نفسك أو على الشيخ المروي عنه. ما حكم الرواية إذا كان الحديث في إسناده مدلس؟ يقولوا اللي اتفق عليه أهل العلم يعني أخيرا واللي عليه عامة أهل العلم العقد عليه الإجماع هو أن الراوي المدلس هذا إذا روى بصيغة محتملة للسماع لم يقبل حديثه. يعني مدلس قال قال أو ذكر أو عن توقف في روايته. ليش؟ لأنه ممكن أن يكون قد دلس فأسقط راويا، والراوي هذا الساقط لا ندري هل هو ثقة أو ضعيف. أما إذا قال سمعت أو حدثني يعني استعمل صيغة صريحة في السماع، هل في مجال في التشكيك في روايته أو التوقف فيها؟ لا. ولهذا يقول ورواية المدلس مقبولة إذا صرح بالسماع والتحديث، أما إذا روى بصيغ محتملة عن قال ذكر فلا. هذا ولو كان أكبر الأئمة حتى لو الحسن البصري المدلس رواية المدلس إذا روى المدلس بصيغة محتملة للسماع يتوقف في روايته، والتوقف يعني الحكم على أبو الضعف. إذن لا تقبل رواية المدلس إلا إذا صرح بالتحديث والسماع. هذه القاعدة الإجمالية طبعا في الجملة. يطبق عليها زي مثلا سليمان بن مهران الأعمش إمام من الأئمة لكنه مدلس، فإذا روى بعن أو قال يتوقف في روايته لا يصرح. فإذا قال سمعت أنسا أو حدثني أنس أو كذا قبلت الرواية. في تفاصيل ثانية يعني ليس هذا مجال لذكرها لأن المحدثين يقسموا في المدلسين خمس طبقات ليس هذا، لكن المهم القاعدة العامة هي هذه.
إذن هذا هو النوع الأول من التدليس، ويسمى تدليس الإسناد أو تدليس الإتقان. هناك نوع آخر من التدليس، نحن الآن اتفقنا أن التدليس في أصله اللغوي مأخوذ من الدلس، وهو الإخفاء بسبب الظلام. هنا الآن ما علاقة هذا بالتدليس بالاصطلاح؟ أن الراوي المدلس أسقط شيخه فأخفاه، هو المقصود إيش؟ المقصود أن نخفي عن شيخ الحقيقي في هذا الإسناد، فكأن الحديث فيه عيب ما وأخفيته عليه. النوع الثاني من أنواع التدليس، قال والثاني، يعني النوع الثاني من أنواع التدليس لا يسقطه، يعني لا يسقط من؟ لا يسقط شيخه. إذن الأول سميناه تدليس الإسناد أو تدليس الإسقاط، هو يأتي الراوي فيسقط شيخه من حدثه بهذا الحديث ويروي عمن فوق الشيخ بعن وأن. طيب الثاني قال لك لا يسقطه، إذن أين الإخفاء؟ قال لكن يصف أو طافه بما به لا ينعرف، يعني لا يسقطه لكن يسميه باسم غير معروف به أو لا يشتهر به. بعض الناس أحيانا يكون له اسمان، في حد منكم له اسمين؟ يعني معروف في المدرسة باسم وفي البيت باسم آخر، في حد منكم؟ لا لازم فيه، هذا ما تبوش تتكلم. ها؟ عبد الستير وعبد الستار لا دي قريبة دي تدليع عبد معناه. لا نبو حدك عنده اثنين. ها؟ موجودة حتى بناتهم أنا متأكد، لأن مع مهات درست ناس إلا وسألت السؤال هو ولازم يقع في واحد عنده اثنين. طيب أحيانا غريبة يعني سد هذه من النوادر يعني. أيوة والشاذ لا يقاس عليه. طيب أحيانا مثلا شخص نقول اسمه عمر في الأوراق الرسميات لكن في البيت يقولون محمد، فجماعة الشارع كلهم والجيران والأحباب يعرفوا محمد، ولما تمشي في المدرسة يعرفوا كلهم عمر، فتمشي المدرسة تقول نبي محمد ما يعرف أحد. طيب أنا الآن أحيانا تستخدم أنت الاسم اللي ما يعرفوش الناس، يعني مثلا لو واحد مثلا قال فيه عالم جليل من العلماء في ليبيا من علماء الحديث، وهذا الرجل اسمه عبد الله ابن علي ابن زايد، في حد منكم يعرف؟ هذا عالم رايلات قبل ولا بعد، ومن اجل العلماء في ليبيا في علم الحديث، واسمه عبد الله ابن علي ابن زايد. لا لا معاصر لي وتعرفه. ها الشيخنا هذا الان هو اللي يحدثكم الان، يمكن ان اسمى عبد الله بن علي بن زيد، وحتى اللي يعرف نسبي كاملا ممكن ما يعرفش الكلام، هو ما يعرفش انه يمكن ان اسمى. يجي واحد يقول لك حدثني عبد الله بن علي بن زايد، والمقصود هو نادر بن السنوسي العمراني اللي تعرفوه كلكم بهذا الاسم، نادر بن السنوسي العمراني. ليه؟ عبد الله اولا الكل عبيد لله، فاذا يصح ان يسمى عبد الله. وبن علي بن زايد هذا يعني واحد نرجع يعني نعم اسم القبيله اولاد علي بن زايد، وهذا يعني ممكن حتى ابني اللي موجود بناتكم الآن لو يقولوا له حدثني عبد الله بن علي بن زايد ما يعرفش أن اللي المقصود هو والده. هذا الآن إذن هو أن تسمي الراوي باسم، إما أن نقوله لا يشتهر به، هو اسم من أسماء لكن لا يشتهر به، أو لا يعرف به أصلا فأنت تسميه. في بعض المحدثين إغالا في الإيهام يجي لي واحد مشهور بكنيته أبو عبد الله، فيجي يقول له أنت أبو سعيد، سأكنيك من اليوم أبو سعيد. يقول له طيب تتكنيني أبو سعيد كنيني، لأن الكنية ليس من شرطها أن تتكنى بأسماء أبنائك، فممكن واحد عنده عبد الله وعبد الرحمن ويتسمى ويكنى بأبي أحمد، فيجي يقول له أنت أبو سعيد، يقول له خلاص، فيمشي يقول حدثني أبو سعيد، والناس من هو أبو سعيد. إذن المقصود هنا التدليس الشيوخ مش يسقطه من الإسناد، إنما يسميه باسم لا يشتهر به أو لا يعرف به، في فرق بين لا يشتهر ولا يعرف. لا يشتهر يعني هو من أسمائه لكنه مشهور بغير، يعني مثلا أحيانا الناس بعض العلماء يشتهر بالكنية، مثل الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة كنية شتمة، ممكن نوع أكثر من نصفكم لا يعرفون اسم الإمام أبي حنيفة، أو أبو حنيفة على إمامته وجلالة قدره. ما اسمه؟ النعمان بن من؟ النعمان بن ثابت. ها؟ أبو بكر الصديق، يعني مش نقوله ترى الإمام بن غادي تبدا بعدين قصة. ما
أبو هريرة؟
لا، أبو هريرة مختلف اسمه، ما فيش إشكال ما يعرفوش. طيب، وأحيانا يشتهر باسمه زي من الأئمة الأربعة، مالك بن أنس. أحيانا الشخص يشتهر باسمه وباسم جده زي من أحمد بن حنبل. حنبل ليس اسما للإمام، لوالد الإمام أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل هو. فإذا لو جاء واحد يقول لك حد قال الإمام أحمد بن محمد، تعرف كيف؟ ما تعرفاش واحد من الأئمة الكبار منه؟ ما نعرفاش هو يعني الإمام أحمد ابن حنبل. إذن هنا المقصود بتدليس الشيوخ لا يسقط الراوي، بل يسميه باسم لا يشتهر به، قلنا معناها اسم من أسمائه لكنه غير مشهور بين الناس، أو يسميه باسم لا يعرف به أصلا، يعني ليس من أسمائه إنما هو يسميه به، زي ما قلنا بدل ما تقول نادر تقول عبد الله، والجميع عبيد لله. هنا الآن هذا يسمى تدليس الشيوخ، يعني تغير في اسمه أو وصفه، وتبدأ ترجع وتنزل، مرة تذكر بالكنية يقول لك حدثني أبو أحمد ابن السنوسي، مرة تقول حدثني نادر العمراني، مرة تقول حدثني أبو أحمد ابن علي، مرة كل مرة تجيب صيغة، يعني مرة النجار، مرة تنسب إلى قريته، مرة كل مرة تجيبه بصورة بحيث أنه ما يعرفاش. هنا الآن هذا يسمى تدليس الشيوخ. ما إلى أيهم أشد، تدليس الشيوخ أو تدليس الإسناد والإسقاط؟ تدليس الإسناد. لماذا؟ لأنك أسقطت الراوي أصلا، لم تدع أي شيء، أي علامة تدل عليه. لكن الصورة الثانية بتدليس الشيوخ، في بعض العلامات، ولهذا الشيخ قاله نادى، مع أن ما فيش أي شيء فيما يبدو. فلن يعني إذا تدليس الشيوخ أشد أخف. الدافع ما هو لتدليس الشيوخ؟ نفس الدوافع الأولى يضاف إليها دافع آخر، وهو إيهام تعدد وكثرة الشيوخ. لما أنت مرة تحدث عن نادر العمراني، مرة أبو أحمد بن السنوسي، ومرة عبد الله بن علي بن زايد، ومرة نادر بن علي، ومرة نادر الزواري، ومرة نادر المصراتي، ومرة نادر الطرابنسي، وتبدأ وهو كلهم ناس الشيخ، وانت ما شاء الله اللي يسمع يقولوا هذا عنده 20 شيخ وهم كلهم شيخ واحد. فإذا هذا أحيانا يدفع إليه هو إيهام تعدد وكثرة الشيوخ. هل تدليس الشيوخ نافع حلال ولا حرام؟ مبني على الدافع، والغالب أن تدليس الشيوخ يؤدي إلى الحكم على الحديث بالضعف، لأنه يسبب الجهالة الراوي هذا، وإذا جهلنا الراوي نحكم على الحديث بأنه ضعيف. بقي كلمة أخيرة، الناظم رحمه الله قال: والثاني لا يسقطه لكن يصف، أوصافه بما به لا ينعرف. واستدرك عليها الحموي قال: اعلم أن قول الناظم لا ينعرف غير عربي، بل هو لحن، يعني ما فيش في اللغة العربية ينعرف، وإنما يقال يعرف، ما به لا يعرف، لكن هو استخدمه الناظم رحمه الله فقط حتى لا ينكسر عليه البيت، وهو خطأ يعني لغوي هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل واحد يأخذ